المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة من مواقف من بيت النبوة، ونستهلها بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ففي هذا الحديث الصحيح تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها تكلمت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام تنتقص فيه أم المؤمنين صفية بنت حيي بأن من عيوبها البدنية القصر، ولعلها أرادت بذلك أن تظهر مزيتها وأفضليتها على صفية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة ذلك الكلام لأنه من الغيبة المحرمة، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة حتى ولو كان الوصف الذي ذكرته في ضرتها صفية موجودا بها، ووضح شناعة ذلك الكلام بأنه لو تصور أن يمزج بمياه البحر ويخلط بها لتغير طعم البحر أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه، انتهى. وأخبرت عائشة أيضا بموقف آخر، وهي تريد بذلك أن يتعلم الناس ويبلغهم هذا التوجيه النبوي، فتقول: وحكيت له إنسانا، أي أنها فعلت مثل فعله ولكن على وجه التنقص، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا، أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقص، ولو أعطيت شيئا كثيرا من الدنيا على ذلك. ومن جملة ما يرشد إليه هذا الحديث تحريم الغيبة، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والغيبة مستمعي الكرام هي ذكر المسلم بما يكره، يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رواه مسلم. وذلك أعظم الظلم. ولا ريب أن هذه الخصلة، أعني الغيبة وما ماثلها من نميمة أو كذب أو فحش، من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى لا يكاد يسلم منها إلا القليل. ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سأله معاذ رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أن يصرعهم ويرديهم في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والعجب من بعض الناس أنهم يكونون على جانب كبير من الخير والصلاح، لكن ألسنتهم تطول غيرهم بالأذية في أعراضهم وأنفسهم. وإلى مثل هؤلاء يتوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي نحن نعيشها الآن: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وغيره، وخرجه الترمذي في كتاب الصيام، وبوب عليه فقال: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وهكذا بوب أبو داود وابن ماجه. وروى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، وهي القطع الصغيرة من اللبن الجامد أو المجفف، ولا تؤذي أحدا، أي أن عملها وصدقتها قليلة بالنسبة إلى المرأة الأخرى المذكورة. فقال عليه الصلاة والسلام عن هذه الثانية: هي من أهل الجنة. وهذا دليل على عظيم خطر اللسان وأثره في حياة الناس. ولا شك أن تلك الحصائد للألسن تختلف في خطورتها، فمنها ما يكون ضرره على صاحبه، ومنها ما يتعدى ضرره إلى الغير، مثل الغيبة والنميمة. ومما يدخل في ذلك تخبيب الزوجة على زوجها، أي إفسادها عليه وإيجاد أسباب البغضاء بينهما. وهذا ما يشير إليه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود وغيره. ومعنى خبب أي أفسد امرأة على زوجها بأن تذكر مساوئ الزوج عند زوجته، أو بذكر محاسن أجنبي عندها بغية تزهيدها في زوجها، وغير ذلك من طرق الإفساد المؤدية إلى الفرقة بين الزوجين. فمن كانت هذه حاله فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، فليس هذا من طريقة المسلمين ولا على هديهم. وإنما ذكرنا هذه الخصلة الذميمة ونصصنا عليها لأجل مناسبتها للموقف الذي ذكرناه أول هذه الحلقة، والذي أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يفهمه الناس ويعملوا بما دل عليه. ولأجل خطورتها وضررها على كثير من الأسر، أعني التخبيب بين الزوجين. وهذا ما يوضحه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، أي أن مركزه في البحر، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. والمعنى أن إبليس يثني على ذلك الشيطان الذي فرق بين الزوجين، ويضمه إلى نفسه ويعانقه لعلمه بالشرر والأضرار المترتبة، لعلمه بالشرور والأضرار المترتبة على ذلك. وبهذا يعلم أن من أشاع كلاما يسبب الفرقة بين الأزواج والأحباب فإنما قام مقام الشيطان في الإفساد. وعودا على الموقف الذي صدرنا به هذه الحلقة، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما صدر منها ذلك الكلام في ضرتها صفية، فقد كان حاملها على ذلك ما يقع عادة من الغيرة بين الضرائر، ولا يستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن سواهن، ولكن ينبغي أن يعتدل في ذلك. ولأجل هذا فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم المسامحة فيها والتغاضي مع إنكار ما قد تسببه من منكر أو إثم. ولنختم لقاءنا هذا أحبتي الكرام بهذا الموقف اللطيف الذي وقع لرجل مع عمر بن عبد العزيز. هذا الموقف اللطيف الذي وقع لرجل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وفيه ما ينبغي على كل مسلم ومسلمة إذا بلغتهما وشاية أو نميمة. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، يعني من السوء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمره، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. وقال الله وإياكم سقطات اللسان وزلاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.